بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم هدى من المملكة العربية السعودية، تقول: هل يجوز لي الدعاء على خالتي وأولادها؟ تقول: لأنهم يعني ظلمونا ظلم شديد، أنا وخالاتي وأختي، وأخذت الورث ولم تعترف بالوصية، وقامت بظلم خالاتي ورفع عليهم قضية باطلة، أو رفعت قضية باطلة وطالبت بدين باطل. تقول: هل يجوز أني أدعي عليهم بالهلاك والفقر والموت، شيء من هذا القبيل؟ أختي أم هدى بارك الله فيك من المملكة العربية السعودية، بالنسبة لما ذكرت قصة مؤلمة بأن إحدى خالاتك ظلمتكم واعتدت عليكم وجعلتكم، لأن رسالتك طويلة، جعلتكم في وضع اقتصادي أنكم تسألون الناس، وأخفت الوصية، ويعني ذكرت كما في السؤال. الآن تقولين: هل يجوز أني أدعو عليه والعيالة بالموت والفقر والهلاك وشيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضلة، ترتيب هذه المسألة كالتالي: أولا، بالنسبة للمظلوم يجوز له أن يدعو، فالله جل وعلا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قل جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش، قال: اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، لما أوغلوا في الظلم والعياذ بالله. إذا من حيث الأصل الدعاء مستجاب. الأمر الثاني، عفوا، من حيث الأصل أن الدعاء مشروع، دعاء المظلوم مشروع. الأمر الثاني، بالنسبة للمظلوم إذا فعلا هو مظلوم فالله جل وعلا معه وينصره الله جل وعلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. في الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عباس قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولذلك المظلوم يا إخواني يا أخواتي إذا دعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه، جزما استجاب الله دعاءه إذا توفرت الشروط وامتنعت، يعني انتفت الموانع، توفرت الشروط وانتفت الموانع. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، أحيانا بعض المظلومين ينقلبون إلى ظالمين، كيف؟ لما يوسع دائرة الدعاء ويبالغ في الدعاء. أنت الآن خالتك هي اللي ظلمتكم، ليش تدعين على عيالها؟ تقولين: لا، عيالها ساعدوها. متأكدة أنت؟ هل ساعدوها بحيث زوروا أخفوا الوصية، ولا تعاطفا مع والدتهم؟ طبيعي يتعاطفون مع أمهم، هذه أمهم مهما كان. فلذلك أختي الفاضلة احرصي على أن لا توسعي دائرة الدعاء، تدعين عليها وعيالها وزوجها وبيتها وإحفادها لا، ما يصلح. إذا وبعدين يا أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للإنسان إذا دعا ما في داعي أنه يدعو بمثل هذه الأشياء. يعني لو قال: اللهم عليك بمن ظلمني، الله عز وجل العباد ما يعرفون الله عز وجل بمن ظلمهم، يعني ليس بحاجة إلى أن العباد يعرفون الله بمن ظلمهم. ما نعرف الله عز وجل بمن ظلمه، الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ولذلك تقول: اللهم عليك بمن ظلمني، اللهم عليك بمن يعني جلب لي الحزن، جلب لي الهم، جلب لي كذا، مثل ما قال نوح عليه السلام: ربي إني مغلوب فانتصر. ما قال: ربي هؤلاء الذين فعلوا في كذا واستهزأوا بي وضحكوا علي ورفضوا دعوتي. قال إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. لكن قبل هذا كله يا أخت الأمهد، ما يمكن إصلاح الوضع والحال؟ هل جربتي؟ أنا أسألك سؤال، هل دخلتي ناس صالحين طيبين وراحوا لخالتك مثلا وعيالها وقالوا لهم اتقوا الله خافوا الله، الدنيا ما تغني عن الآخرة، هذا اللي أخفيتوه، هذا الإنسان يكون آثم قلبه وواقع في مصيبة، واقع في يعني أمر، يعيش تحت سخط الله ولعنة الله مثلا، يذكرون ويعلمون، قد يستجيبون. لأن بعض الناس والعياذ بالله بسبب بعده عن الإيمان والتدين الصحيح يقسو قلبه، فقد يعني يعظه إنسان موعظة ينتفع بها. فجرب هذا أولا، إذا والله ما استجابت ولا استفادت وفعلا كانت يعني مثل ما قال الله عز وجل إذا قيل لها اتق الله تأخذها العزة بالإثم، كما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول لها اتق الله تأخذها العزة بالإثم وتتيه كبر وغرور وعجب، لك الحق أنك تدعي، لكن أحذرك من أنك توسعين دائرة الدعاء، تدعين العيالة غلط، تدعين الأحفاد غلط، على زوجها غلط. لماذا؟ ما لهم ذنب، هي المذنبة، تقول اللهم إني اللهم انتقم لي ممن يعني أوصلنا إلى هذه الحال. بارك الله فيك. أم زكريا من المغرب بارك الله فيها تقول أنا عندي مبلغ في دفتر توفير وأنا لا أعرف هل تدخل فيه الفوائد أم لا، فيه 3 ملايين تقريبا، لكن أنا لضرورة أخذ منه فلوس لكن أرجعها بعد ذلك، هل تجوز فيه الزكاة وما هو المبلغ الذي تبدأ فيه الزكاة، وهل يمكنني أن أدخل في القروعات لنساء لا فوائد ولا شيء لكن لكي تحميه من أن لا تأكله الزكاة، لأن هذا المبلغ جامعة لدوائر الزمان أو دراسة أولادي. أم زكريا من المغرب بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن عندك مبلغ تقريبا 3 ملايين وضعتها في مصرف، تسألين عن الزكاة في هذا المبلغ وهل يمكن أنك تدخلين في قرعة معينة من خلال مثلا اللي فهمت أنا الجمعيات هذه حتى تبقين المبلغ ما تأكله الزكاة كما ذكرت وعبرتي. الجواب على هذا يا أختي الفاضل، أولا بالنسبة لمبلغ 3 ملايين لا شك بأنه قد بلغ النصاب، فإذا حال الحول وهو 12 شهر عربي قمري على هذا المبلغ سنويا تؤدين زكاة ماله، سنويا تؤدين زكاة ماله، وزكاة المال هي ربع العشر، هذا المبلغ تقسمين على 40 تظهر النتيجة. يعني مثلا عندك الآن 3 مليون، 3 ملايين فيها 75، 3 مليون فيها 75 لأن المليون في 25 ألف، المليون الثاني 25 ألف كم؟ 50، المليون الثالث 25 ألف، هذه 75 ألف، تخرجين 75 ألف سنويا. المسألة الأخرى يحرم عليك أن تضعي هذا المبلغ في مصرف وتأخذين عليه فوائد ربوية، لأن الربا من كبائر الذنوب من عظائم الآثام ولا يجوز لك ذلك، وانتبهي واحذري. المسألة الأخرى بالنسبة للقرعة، أن الذي فهمت القرعة هذه مجموعة ما يسمى بجمعية الموظفين، تجتمعين مجموعة نساء وكل امرأة تدفع مبلغ ويكون هناك قرعة باستلام المبلغ، أنت تدفعين 1000 والأخرى 1000 10، إذن 10 آلاف، ها، ويقع عليك السهم بهذه القرعة، ما في شيء، جائز هذا. لكن وين تقولين حتى لا تأكله الزكاة؟ أنا أخشى أنك عندك معنى آخر غير الذي فهمته أنا. إذا قلتي لي والله لا أنا أشغلها، ما في بأس، شغلينها بأنشطة مباحة وليس فيها شيء من الغش ولا الغرر ولا الربا ولا التغرير مثلا، النشاطات التجارية كثيرة حتى تحافظين على مسألة المال ما تأكله الزكاة، كما قال عمر وقالت عائشة رضي الله عنها تجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. عموما أختي الفاضلة، ما دام أنك اجتنبت الربا الحمد لله، أنت في خير، أنت في أمان، أهم شيء أنك هذا المال تزكين، تحافظين عليه بالمضاربة بالشغل المباح بالتجارة مثلا، بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمود من اليمن تقول عندي 5 أولاد وآخر 2 جبتهم بعملية قيصرية، وطلبت من الطبيبة أن تعمل لي ربط، وهذا كان بموافقة زوجي، أولا بسبب ظروف المعيشة، وثانيا عندي الغدة الدرقية وممنوعة من موانع الحمل بسبب الهرمون. سؤالي، هل نحن ارتكبنا ذنب اتخاذنا هذا القرار؟ أختي أم محمود من اليمن، بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، وبارك الله لك في الأهل. أختي الفاضلة، إذا كنت مضطرة إلى هذا، أنت عندك تقولين آخر 2 عمليات قيصرية، عندك الغدة الدرقية ممنوعة من مسائل مثلا أدوية منع الحمل تؤثر عليك بسبب الغدة الدرقية، ما عليك شيء ولله الحمد، وما دام عندك يعني هذا العدد من الأولاد ويصعب عليك الحمل، أرجو الله تعالى أن يعينك وأن يبارك لك في أولادك. وإن كان لو سألتيني قبل ذلك أقول لك لا، استخدم الأشياء التي تنظم الحمل ولا تمنع الحمل، ولو يعني وسعت دائرة السؤال عند الأطباء وعند أهل الاختصاص ممكن يدلونك على شيء معين، حتى قد يكون لزوجك أنت، ممكن زوجك يعطى أدوية تمنع مسألة يعني يحصل حمل مثلا عندك. يعني نسمع نحن يعني ما بين فترة أخرى يعني أشياء طبية عجيبة تظهر، فيعني أنت لو سألتيني قبل ذلك، أما وقد فعلتي أرجو الله تعالى أن يعني يغفر لك، وإن شاء الله تكونين على خير. احرصي على تربية أولادك، بارك الله فيك، التربية الصحيحة. الأخ عبد الله من عمان يسأل عن حديث جابر بن أبي سبرة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أن أتوضأ من لحوم الغنم، فقال: إن شئتم فتوضأوا وإن شئتم لا تتوضأوا. فقالوا: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ. السؤال يقول: ما حكم شرب حليب الإبل؟ هل يأخذ نفس حكم أكل لحم الإبل إذا كان الشخص متوضي؟ عبد الله من سلطنة عمان بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا، وإنما الأمر متعلق بلحم الإبل، ولذلك هو بالنسبة للحم الإبل هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ جمهور العلماء يذهبون إلى أنه ليس بناقض، لأن يرون بأن هذا الحديث منسوخ، وهناك مذهب من مفرداته أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، هذا هو الصحيح، لأن حديث جابر بن سمرة عند مسلم حديث صحيح، ودعوى النسخ يعني دعوى دونها خرط القتال كما يقولون، يعني دعوى تحتاج إلى إثبات النسخ، دعوى الله أن نسخ مثلا، ولذلك عموما هي مسألة خلافية، لكن الأمر متجه إلى لحم الإبل، أما حليب النوق هذا لا ينقض الوضوء إذا شربه المتوضأ. الأخ عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يقول: قبل أيام استمعت إلى يعني جواب لك لسؤال من أحد الإخوة من عمان في مسألة الدعاء بعد الصلاة هل هو مشروع أم لا، فأجبت بالنفي. يقول هو ذكر طبعا فتاوى للعلماء، وذكر حديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. يقول: كيف التوفيق؟ أخوي عبد الله من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأشكرك على الحرص والمتابعة، وأيضا على محاولة الاستفادة مما يذكر في هذا البرنامج. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسائل العبادات مبنية على التوقف، والمقصود بأنه لا بد من نص من القرآن أو السنة. لما نأتي إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يدعو داخل الصلاة، أما خارج الصلاة بعدما يسلم، قصدي بعدما يسلم، فلم يثبت عنه أبدا أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أبدا، ما كان يدعو لا دعاء فرديا ولا دعاء جماعيا، وإنما كان يدعو داخل الصلاة وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يا أخي الفاضل إذا تأملته تجده موافق ومنطبق للقواعد الشرعية والعقلية أيضا. أنت الآن يا أخي الفاضل لو ذهبت إلى وجيه من وجهاء الدنيا تريد منه حاجة، تسأله الحاجة وأنت مقبل عليه ولا بعدما تنصرف منه؟ وأنت مقبل عليه تسأله حاجتك. فهل من العقل أن الإنسان إذا ذهب إلى وجيه، ولله المثل الأعلى، أنا أحاول أقرب المسألة، ذهبت إلى وجيه ولما انصرفت وأعطيته ظهرك بدأت تطلبه؟ غير منطق. أنت الآن في الصلاة، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وذلك أنت داخل الصلاة تدعو الله عز وجل، خارج الصلاة تثني على الله وتمجد الله عز وجل. طبعا أنا أحاول أقرب لك المسألة، وإلا هي المسألة مبنية على النص، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بعد الصلاة. أما ما ورد في الحديث دبر الصلوات، دبر الشيء ما كان منه، وهذا أيضا يقويه أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أدعية تقال بعد التحيات قبل السلام، ولذا قال يتخير من الدعاء ما شاء. وعندنا تقريبا عدد كبير من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، قبل السلام. فدبر الشيء ما كان منه، ها ما كان منه، ولذلك قال العلماء هو الدعاء بعد التحيات قبل السلام. عموما أكرر شكري لك واهتمامك ودقتك أيضا، وهذا مذاكرة طيبة، صلى الله تعالى ينفعنا وإياك وجميع المسلمين. أمت الله من عمان تقول من 20 سنة نذرت إذا الله عز وجل رزقني بولد أختم القرآن في 3 أيام ولم أوفي بالنذر، هل آثم وماذا علي؟ أختي أمت الله من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لك تقولين بأنك نذرت إن رزقك الله بولد تختمين القرآن 3 مرات، هل رزقت بولد؟ لأنك ما ذكرت، إذا قلت لا ما رزقت إلى الآن ما يجب عليك الوفاء بالنذر لأنه ما تحقق المشروط. أما إذا قلت لي نعم رزقت بولد الحمد لله، كيف يا أختي الفاضلة تقصرين في هذا النذر الذي بمقدورك ولله الحمد الوفاء به؟ الختمة الآن، ختمة القرآن 3 مرات أسهل، يعني أسهل الأشياء. ولذلك يا أختي الفاضلة أنت عاهدت الله عز وجل، قلت يا رب إن رزقتني ولد أختم القرآن 3 مرات، رزقك الله ولد والآن نقضت العهد بينك وبين الله عز وجل، هل الآن يعني ترضين أن ابنك يصاب بشيء مثلا؟ الآن الناس إذا نقضت الوعد اللي بينك وبين الناس تصير يعني ما ترضين، أو أحد ينقض الوعد اللي بينك وبينه بالنسبة لك أنت، كيف ترضين لنفسك مع الله عز وجل؟ بعدين النذر أصلا مكروه، الله عز وجل ما أمرنا بالنذر، أمرنا بالوفاء بالنذر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل. هذا هو البخيل. البخيل من هو؟ اللي ما يؤدي النذر وما يوفي بالنذر. فلذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك أن تبادري إلى ختم القرآن 3 مرات وتستعجلين في ذلك. أنت الآن لو قرأت يوميا 3 أجزاء ختمت في 10 أيام، يعني في شهر تحققين النذر ولله الحمد والمن. لو قرأت يوميا كل 3 أجزاء يوميا في 10 أيام ختمت، و10 أيام أخرى تختمين، و10 أيام أخرى تختمين، خلاص انتهيتي وفيتي بنذرك. أنا أنصحك وحذرك من التأخر من الوفاء بالنذر خشية أن تصابي أنت أو يصاب ابنك بشيء. نوف من اليمن تقول يا شيخ دائما تحصل مشاكل في البيت، كلما نفرح تجي مشكلة، أخوي في بعض الأحيان يعني يضيق من البيت ويعني طيب معانا لكن تجينا ضيقة ويسوي أشياء تغضب الله عز وجل وبعدين يرجع إلى الله، ما هي النصيحة؟ يا نوف بارك الله فيك أختي الفاضلة، البيوت إما أن تكون بيوت مطمئنة وإما أن تكون بيوت غير مطمئنة. البيوت المطمئنة هي التي خالية من كل ما يغضب الله عز وجل من التماثيل، من الكلاب، من النجاسات مثلا. البيوت المطمئنة هي التي أهلها يذكرون الله عز وجل عند دخولهم وعند خروجهم وعند أكلهم وعند شربهم وعند دخول المرحاض، حتى في الحالات الحميمية بين الرجل وامرأته يذكرون الله عز وجل. البيوت المطمئنة هي التي نسمع فيها قراءة القرآن. البيوت المطمئنة هي التي يتعلم الناس فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بيوت مطمئنة. والبيوت أيضا المطمئنة الخالية كما ذكرت بعض الناس الآن يقول ما أدش اللي قل هو من عندي أنفسكم، فتش عن نفسك، شوف الأخطاء، شوف المخالفات الشرعية الموجودة في البيت، نظفوا بيوتكم حتى تكون مطمئنة. وأنت الآن تقولين بأن أحيانا أخوي يسبب لنا ضيق وبعدين يرجع، إذن في مشكلة، في مشكلة. يعني بعض البيوت الآن وجود معصية واحدة في البيت هي سبب هذه المشاكل، معصية واحدة في البيت هذا المشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظف بيته، لما رأى تصاليب يعني صور كان يمسحها ويمحوها من السجاد، لما رأى قراما لعائشة فيه تصاوير قطعه وجعله وسادتين بأمر جبريل عليه السلام، بأمر جبريل عليه السلام. فلذلك يا أختي الفاضلة نصيحتي لكم أن تكثروا من ذكر الله، فالبيت الذي يذكر الله عز وجل فيه بيت حي، بيت حي فيه مجلبة لملائكة الرحمن، مطردة للشيطان. أكثروا من ذكر الله في بيوتكم، اقرأ القرآن بأنفسكم، وإذا شغلتم يعني خلوا المسجل أو التلفاز أو الإذاعة يعني أيضا تشغلون على القرآن. علموا أولادكم كيف يصلون، علموا بناتكم كيف يصلون، هكذا هي البيوت المطمئنة. صلى الله تعالى أن يعافيكم وأن يعافي جميع المسلمين. عمر أحمد من الإمارات يقول بنتي تسألني تقول يعني بأن الله تعالى عليم يعني بالناس، وتقول كيف مثلا يكون للبنات وضع مادي أقل من إخوانها مثلا، والله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يسوي بينهم في الميراث. طبعا عمر أحمد بارك الله فيك وبارك الله في بنيتك، وأسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يبارك فيها. أخوي عمر بارك الله فيك، والكلام للجميع، يجب علينا يا إخواني ويا أخواتي أن نكون نحن وأولادنا وجميع المسلمين أن نكون على قدر كبير من فهم حقيقة العبودية لله عز وجل. لابد أن نكون على فهم، على قدر كبير من فهم معنى العبودية لله عز وجل. العبودية لله عز وجل ليست هي مسألة اختيارية ذوقية، مسألة معروضة على العقل مثلا، على الرأي، على الهوى. العبودية هي استسلام لله عز وجل، أني أنا آمنت بأن الله هو خالقي وربي، وآمنت بأن القرآن هو كلام الله، وآمنت بأن هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين. إذن أنا مستسلم لله بقلبي وقالبي، ولا يجوز لي بحال أني أعترض على أحكام الله أو أنني أشكك في أحكام الله. هذه العبودية لله عز وجل، ولذلك تظهر بمثل هذه المقامات. العبودية ليست هي والله فقط أنا أؤمن بالأشياء المحسوسة أو أؤمن باللي مثلا يتناغم مع عقلي، ما صارت عبودية. العبودية أني أنا عبد لله عز وجل، الله جل وعلا يفعل بي كما يشاء سبحانه وتعالى، أنا مستسلم لله سبحانه وتعالى. هذه للأسف أغلب المسلمين الآن غابت عنهم هذه الحقيقة. أصبح الآن أغلب المسلمين يريد تفسير لكل شيء، يريد إقناع في كل شيء. ما صارت عبودية، كيف أنا عبد لله عز وجل؟ العبودية لله الاستسلام المطلق لله، الاستسلام المطلق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان خلاف ذلك ما كانت عبودية، هذه مسألة قائمة على الندية، أنا أكون تعالى الله وأستغفر الله، ند لله، يا رب إما تقنعني ولا ما أستجيب لك. ترى هذا تفسيرها ببساطة، يا رسول الله إما تقنعني ولا ما أستجيب لك، هذا تفسيرها ببساطة. العبودية أني أنا مسلم نفسي وقلبي وقالبي وعقلي وكل حواسي وكل أمري لله عز وجل ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لا أرغب بنفسي عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا أخرج عن كل ما شرعه الله عز وجل. هذه العبودية الحق. والمسألة الثانية، يجب أن نعلم بأن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، وأن الله تعالى حكيم، وأن الله تعالى عدل سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قدير وعليم وحكيم سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يعني نشك مجرد شك أن في شيء من أحكام الله فيه عبث أبدا. لكن هذه الأحكام إما أن يظهر لنا الحكمة ونشاهدها أو نستنبطها مثلا، وإما لا تظهر ولا يلزم أن تظهر. ما يلزم أنه والله لازم كل شيء أفهمه حتى أكون عبد لله حقيقي، لأن العقول ما العقول لا تتساوى تتفاوت، فقد يستنبط عالم شيء لكن العالم الآخر لا يستنبط هذا الشيء. ولذلك أحكام الله منزهة عن العبث، والله عز وجل حينما أخفى علينا كثير من الأحكام لحكمة، وحتى يرى المطيع من العاصي، حتى يرى المستسلم من المتفلت المتهتك. ولذلك الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا، استسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجوز الإنسان يتخير بين أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واضح؟ يقول جل وعلا يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فبنيتك هذه بارك الله فيها لابد أن تلقنها مثل هذه الأشياء، ولابد على كل مسلم أن يفهم معنى العبودية. أغلب المسلمين، وأقولها والله بكل مرارة، ما فهموا معنى العبودية. الآن أغلب الناس يقول لك لا أقنعني. طيب ما صارت عبودية؟ أنت عبد لله عز وجل. والعجيب أن بعض الناس الآن مثلا موظف مع مديره يشوف قرارات ما يدري وش الحكمة فيها، هو ما يعترض عليها. سبحان الله العظيم، الإدارة أو الشركة أو المؤسسة أو الجهة تصدر قرارات هو غير مقتنع فيها لكنه ينفذها على أرض الواقع، ولا عنده استعداد يروح يناقش المدير، يستسلم لها. سبحان الله العظيم، استسلمت لمخلوق ونسيت الخالق، استسلمت للناس ونسيت رب الناس. هذه يا أخواني أنا أقول هذا الكلام لأن هذا واقع أكثر المسلمين. المسألة الأخرى يا أخي الفاضل، بالنسبة لقضية الميراث، الله عز وجل ما وكلها إلى نبي، هو الذي تكفل بقسمة الميراث، ولذلك له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وبعدين قضية الميراث هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع أولاد بنين وبنات، إخوة يعني وأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. الله عز وجل ما قال لنا لأن الولد كذا ولأن البنت كذا، ما قال لنا ذلك. نحن ما كلفنا الآن أنه لازم نبحث لماذا الذكر له نصيب أنثيين، استسلمنا لله عز وجل. مع أن بعض الفقهاء استنبط هذا وقال بأن يعني الذكر مكلف بالصرف على الأنثى التي هي على أخته وعلى أمه وعلى ابنته وعلى زوجته، مكلف، كلفته الشريعة، ويسأله الله عز وجل يوم القيامة. لكن ما قال لنا الله عز وجل، وما قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام الذكر لأنه كذا. والصحابة ما ثبت عن واحد منهم أنه قال لرسول طيب يا رسول ليش ولماذا وكيف، ما قال، استسلام لله ولرسوله. كانت العرب ما تورث أصلا، المرأة عند العرب مسحوقة ما لها ميراث، فانتشلها الإسلام. وبعدين هذه حالة وحدة، عندنا حالات كثيرة الأنثى أكثر من الذكر، أكثر من الذكر. البنت تأخذ أكثر من الأب، البنت الآن تأخذ أكثر من أبيها، في حالات طبعا، في حالات أكثر من أخيها، من أبيها تأخذ أكثر من أخيها، عفوا تأخذ أكثر من أبيها وتأخذ أكثر أيضا ربما من عمها إذا كان ما هناك والد أو هناك من يحجبه. فهي قضية واحدة فقط أمام قضايا. فأعتقد بأن ابنتك ربما يعني التقطت شبهة أو قرأت في شيء، لا، علمها العبودية لله. إذا تعلمنا يا إخواني ويا أخواتي العبودية لله عز وجل، والله أصبح عندنا من الراحة والطمأنينة والسكينة التي نستطيع أن نتعامل فيها مع أحكام الله ومع ما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه العبودية الحق، الاستسلام المطلق لله عز وجل ولرسوله. ولذلك الصحابة، هذا الجيل الذهبي العظيم، هو اصطفاء من الله واختيار، لأن الله علم صدق نواياهم لدرجة أنهم كان عندهم منافع ومصالح تركوها لما قال الرسول ما أرى أنها نافعة، تركوها لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، تركوها لله واستجابا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو، هذه العبودية الحقة التي يجب على المسلم أن يتعامل فيها مع ربه جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت عذراء من العراق بارك الله فيها تقول يعني زوجي يعاملني معاملة غير لائقة بهذا العمر، يقسو علي وعلى عائلتي، يتكلم علي بالباطل وين ما يكون، حتى إخوانه يغلط وياهم ما يريدون ما يردون على أخطائه في مصالح بينهم، يعني تقول طردني من البيت، أتألم كثيرا، ضربني وأنا نائمة صاح علي بصوت عالي، يتقول من أثر الضربة سقط على الأرض، وابني أيضا تعصب على والده، إلى آخر ما ذكرت. تسأل يعني تقول ما العمل في مثل هذه الحالة. أختي عذراء من العراق بارك الله فيك، رسالتك لا شك بأنها طويلة ومؤلمة في الواقع، لكن عموما أختي الفاضلة ما دام أنت يعني تقولين بأن زوجك يقسو عليك ويرفع صوته ويضربك ويصرخ عليك وأنت نائمة ويطردك من البيت، وماذا بقي؟ وين المعاشرة بالمعروف؟ وين الاحترام؟ وين الآدمية؟ وين الإنسانية؟ أنا ما أتكلم الآن عن صفات المسلم، أنا ما أتكلم عن صفاته، وين الآدمية؟ وين الإنسانية؟ وين الرحمة؟ والله لو بهيمة رحمها كيف هي أم عياله؟ ها؟ أنت بالخيار يا أخت الفاضل، ابنك يجب عليه أنه, إنه, إنه لا يدخل في هذا المعترك، لأن هذا يبقى أبوه، ما يجوز لأن يعق أباه، ما يدخل في هذا المعترك. أنت بالخيار أخت الفاضل، إن حبيتي تستمر معه على هذا الضيم، على هذا القهر والسحق والأذى والضرر، الله يعينك. لكن تقولين لو طلبت الطلاق والفراق هل علي إثم؟ لا 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 لا, لا إثم عليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، قال من غير ما بأس. أنت ليس أنت تعيشين بأساء وضراء وضنك. نسأل الله السلام والعافية. انصحي، ذكري، خوفي بالله، قولي للإخوان اتقوا الله، بينكم وبين مصالح، هذا ما يسوغ لكم تسكتون على ظلمه، علموا، وجهوا، ذكروا، خوفوا بالله عز وجل، إن اهتدى واستجاب الحمد لله، ما استجاب أنت بالخيار يا أختي الفاضلة. الأخ قتيبة عبد الله من اليمن يقول يا شيخ أنا نومي ثقيل جدا لدرجة أن صلاة الفجر ما أستطيع أن أصليها في وقتها بسبب نومي، وما أصليها إلا الساعة السابعة صباحا، هل يجوز؟ عبد الله أو قتيبة عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وأعانك الله وسددك. أخوي الفاضل، الذين لا يقومون على صلاة الفجر أحد قسمين: قسم لا يقوم بسبب السهر، المعاصي، النوم، الأكل المتأخر، عدم الاهتمام، ما عنده اهتمام ولا رغبة، أن استيقظ ما استيقظ تفوت الصلاة، هؤلاء آثمون، نسأل الله العافية والسلام. من يعني سلك هذا المسلك هو آثم، مضيع لفرض الله عز وجل ولحق الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني قسم مريض مثل حالتك، إذا أنت تقول أنا عندي ثقل لو وضعت منبهات عن يميني وعن يساري وأيقظ ما أستيقظ، أنت مريض. قد حصل هذا لبعض الصحابة، أظنه صفوان بن المعطل الذكواني السلمي رضي الله عنه، نشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قوم، يعني من عائلة ما يوقظهم إلا حر الشمس، سبحان الله العظيم، عندهم ثقل في النوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا مما ليس بإرادة الإنسان، هو مما يعجز عنه الإنسان، ولذلك إذا كنت من هذا الصنف أنت لا إثم عليك. أما إذا كان تضييعك لصلاة الصبح بسبب السهر أو النوم بسبب الأكل المتأخر أو تنام على معصية أو ما عندك عزيمة وإرادة ورغبة في القيام وعزيمة، لا تأثم على مثل هذا. الأخت أم عادل من السعودية حائل، مدينة حائل، تقول بأن أختها توفي زوجها وهي محادة، زواج حفيدتها قبل ما تطلع من الحداد بأسبوعين، هل يجوز أن تحضره؟ والقصر تقول قصر الأفراح بنفس الحي. أم عادل بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين، بالنسبة للمرأة المحادة ممنوعة من الخروج فترة الحداد 4 أشهر و10 أيام إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. وبالنسبة لموضوع زواج حفيدتها، إذا كانوا رخصوا لها وأذنوا لها وعذروها فتبقى في بيتها، إذا كان لا الناس يريدون أن يرون جدة هذه العروس وكذا ما في بأس تخرج ما دام أنه في الحي وقريب، لكن تجتنب الطيب، تجتنب الكحول، تجتنب لبس الثياب الجميلة، تبقى في عباءتها مثلا وتحضر بحيث يعني تشارك ثم ترجع إلى بيتها، ترجع إلى بيتها. وإذا ما ذهبت فهو أفضل، ما ذهبت فهو أفضل. بارك الله فيك. أمت الله من الكويت تسأل تقول يعني أنا أريد أن أسافر بعد يومين وراح أستقر تقريبا شهر وأرجع بإذن الله، تقول كيف أصلي فروضي؟ أختي أمت الله من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا سافر فهو إما أن يسافر ويعزم إقامة أو يذهب إلى بلد له فيه بيت ويسمى مقيم، فهذا لا يقصر ولا يجمع إذا وصل، ولكن في الطريق نعم يجمع ويقصر، في الطريق يجمع ويقصر. وأما إذا ذهب لا يعزم إقامة وإنما سيعود، فأهل العلم اختلفوا، منهم من قال إذا سافر 4 أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع، ومنهم من قال إذا سافر 15 يوما أو عفوا 19 يوما فأقل يقصر ويجمع، ومنهم من قال 20 يوما. والمسألة فيها خلاف طويل. الذي يظهر يا أختي الفاضلة أن الشخص الذي إذا سافر ولم يعزم إقامة وما يدري متى يرجع فإنه يقصر ويجمع، أما إذا حدد قال والله 2 أسبوع 3، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن له القصر وله الجمع إن احتاج إلى ذلك. أم مشاري من السعودية تقول هل الصبر على أقدار الله المؤلمة الطويلة للإنسان أجر وأثر في الحياة وبعد الممات، وهل قول أنا صابر على أقدار الله المؤلمة يجوز؟ أم مشاري بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا بد أن نعلم بأن الصبر له 3 أنواع. الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلم. صبر على طاعة الله أن الإنسان يصبر على كل ما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الطاعات والعبادات. الصبر عن معصية الله أن الإنسان يحبس نفسه عن كل معصية حرمها الله عز وجل وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلم، وهذا اللي سألتي عنه أنت. وبالنسبة لما يصيب الإنسان في هذه الحياة هو بقدر الله، بقدر الله. ولذلك الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. ويقول الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. واللي يتأمل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد عجب. يعقوب عليه السلام ابتلي بلاء عظيم، وماذا كان يقول؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يونس عليه السلام يعني كذبه قومه وكذا، ولما خرج والتقمه الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم. أشد الناس ابتلاء هو النبي عليه الصلاة، نبينا عليه الصلاة والسلام. ما من نبي من الأنبياء ابتلي مثل ما ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله عز وجل أعطاه جميع الكمالات عليه الصلاة والسلام. فلذلك أختي الفاضلة من مما يميز المؤمن المسلم عن غيره أنه يفسر هذه الابتلاءات تفسير إيماني، فتجده دائما يقول لك يعني هذا قدر الله، هذا تقدير الله، هذا قضاء الله. قضاء الله كله خير، كله خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا أولا بأن من ابتلي فإنه يؤجر ويكفر الله جل وعلا الخطايا، حتى لو كان شوكة اللي تدخل في الأصبع هذه يكفر الله عز وجل عن الخطايا. كيف بالأمراض؟ كيف بالمصائب؟ كذلك دليل على محبة الله، إذا أحب الله عبدا أصاب منه. ثالثا أن هذا الإنسان يأتي يوم القيامة ليس عليه خطيئة، حتى أن أهل العافية يتمنون أن يكونوا مثل أهل البلاء لأنه ما يشوفون عليهم خطايا. رابعا أن الإنسان المسلم بالذات يعتبر هذه رسائل من الله، يفسرها تفسير إيماني، يقول ها هذا بذنبي، هذا بتقصيري، هذا بكذا، ما تجده يعني هكذا جامدا ما عنده مشاعر وأحاسيس، لا يقول هذا بذنبي، هذا بتقصيري، هذا بكذا، هكذا يفسر المؤمن الأشياء. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من إنسان قام بعد مصيبة، كان غافل ولاهي وسادل في هذه الدنيا، لما جتها المصيبة قام وين؟ قام إلى الله، مسك الطريق مثل ما يقولون، استجاب لله، مسك طريق الطاعة والعبادة. ها؟ وكم من إنسان لا يبتلى والعياذ بالله يستدرج، يقصر في الحقوق والواجبات وينغمس في المعاصي والمحرمات، والله يغذيه بالنعم ويفسر هذا أنه رضا من الله، ويشوف ما يصلي أو ما يصلي الفجر أو تحصله مفرط وواقع في محرمات، والله تعالى يغذيه بالنعم ويعتقد المسكين هذا أنه الله راضي عنه. كيف راضي عنك؟ الله يرضى عن القوم الفاسقين. فهنا يتميز المؤمن، فالمؤمن يفسر هذا تفسير إيماني. هكذا يا أخت الفاضل في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير وأن يجعل ما أصابك كفارة يا رب ورفع الدرجة. ريماس من اليمن تسأل تقول يعني ما حكم قضاء الوقت في متابعة المسلسلات وشيء من هذا القبيل؟ أختي ريماس بارك الله فيك، بالنسبة لي اللهو المباح مما جاءت به الشريعة، فالشريعة رخصت لي المسلم يعني أن يمارس اللهو المباح، مثل يعني السباق على الأقدام، مثل رؤية بعض الأشياء المباحة مثلا، يعني حتى لو تابعتي في التلفاز بعض البرامج النافعة، مثلا بعض الأفلام الوثائقية اللي تضيف إليك إضافات علمية وفكرية وثقافية مثلا، هذا له مباح، هذا مما لا بأس به. لكن أن يقضي الإنسان وقته ويقطع وقته على أشياء لا تضيف إليه شيء، بل قد تدمر أخلاقه أو تورثه عقدة معينة مثلا أو سلوك معين، هل هذا يرضاه المسلم؟ كيف المسلم الآن اللي الله عز وجل سيسأله عن عمره فيما أفناه يقضي في أشياء غير نافعة قد تكون ضارة أو ضرها أقرب من نفعها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مارس له مباح، يعني مثلا سابق عائشة وكان يمشي مع عائشة، وأيضا حمل الأثقال اللي هو الحجر، وصارع ركانه، وأيضا رمى بالسهام، وسمح لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد، يعني كأنه مشهد أمام. كل هذا له مباح، الإنسان يحتاج إلى اللهو المباح، يحتاج إلى الاستجمام، لكن أهم شيء أن يكون بالضوابط الشرعية بالقواعد المرعية، ما يكون بإنسان يرى ما هب ودب ويرى كل شيء الحلال والحرام أو يسمع إلى كل شيء، لا، ينتبه الإنسان ويستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد الحارثي من السعودية يقول زوجتي عندما كان عمرها أقل من 20 سنة كان تهمل في أداء الصلاة خاصة الفجر، ماذا يلزمها الآن القيام به؟ وكذلك أفطرت عدة أيام رمضان في سنوات متوالية. سعد الحارثي من المملكة العربية السعودية بارك الله فيك، والحمد لله الذي فتح على قلب زوجتك وهداها وبصرها، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الآن بالنسبة لها إذا كانت يعني الأيام قريبة بالنسبة لأيام صلاة الفجر تقضيها، صلي مع كل صلاة صلاة، مع كل صلاة صلاة، وهذا على أحد الأقوال. هناك من العلماء من يقول لا تقضي لأن الأمر جد خطير، لكن عموما خليها تصلي بعد كل صلاة صلاة حتى تقتنع وتصل إلى 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 قناعة بأن قد أدت الذي عليها. وأما أيام رمضان يجب عليها أن تبادر إلى قضائها وأن تفرغ ذمتها مما اشتغلت به من هذه الأيام، لأن الله سيسألها عن هذه الأيام، تحسبها وإذا كانت متأكدة من عددها قضتها، وإذا كانت مترددة تجتهد وتزيد حتى تبرأ الذمة وتخرج من العهدة. أم الوليد من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أن أقرأ سورة تبارك في صلاة الليل في ركعة أم أقرأها من القرآن؟ أختي أم الوليد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لسورة تبارك من السور التي جاء في فضلها أحاديث كثيرة ولله الحمد والمنة، وهي المنجية وتقرأ في الليل سواء قرأتيها من المصحف أو قرأتيها في الصلاة، فإن هذا يحقق السنية ولله الحمد والمنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من 30 آية شفعت لصاحبها، وحث على قراءتها في الليل، وهذا يشمل القراءة سواء من المصحف أو في الصلاة، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. فاطمة من ليبيا تقول يا شيخ أنا عندي نساء كثير وأي شيء أحفظه بعد فترة أنساه، حبيت أحفظ القرآن لكن خايفة أنساه، ماذا علي؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للنسيان على قسمين، النسيان طبيعي في بعض الناس ويعني يكون وراثة معه، وهناك نسيان يعني مكتسب، بمعنى أن الإنسان يهمل نفسه أو يعصي مثلا، المعاصي هذه تطفئ نور العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصي. فلذلك من أي النوعين أنت؟ إذا أنت عندك أصلا هذا موجود لا تستسلمين لهذا، لا تستسلمين إذا كان عندك موجود من أصل الخلقة. وأما إذا كان النسيان هذا إهمال منك وعدم تنمية العقل والذاكرة مثلا، فأنت بارك الله فيك يعني احرصي على حفظ القرآن، حفظ القرآن سيعينك بإذن الله على الحفظ في كل شيء بإذن الله تعالى، وهذا مجرب ولله الحمد والمنة. فاحرصي ولا تقولين أنا أخشى أني أحفظ وأنسى، حتى لو نسيتي من دون تعمد ما عليك شيء، يعني من حفظ القرآن فنسيه وهو لم يتعمد ذلك ما عليه شيء، ما عليه شيء. فاحفظي بارك الله فيك واعقد العزم والنية وأصلحي الطوية واسألي ربك أكثر من الدعاء، يا رب اجعلني من حفظة القرآن، وتحفظينه إن شاء الله ويعينك الله سبحانه وتعالى على أمور الحياة. أم عبد الرحمن من العراق تقول كان عندي حالة ولادة، رحت للمستشفى قالوا ما عندك ولادة الآن، كنت في حالة يعني حالة تعبانة، وجابوا قابلة من مدينة ورحنا لها وقالت من الليل تجيبين، وجبت الحمد لله، وقلت للقابلة عندنا مزرعة فيها بطيخ من يصير أجيب لك، وقالت للقابلة تنسيني من تصيرين زينة، وأنا قلت لها لا محللة، لا محللة ولا ماهوبة، هكذا قالت لا محللة ولا ماهوبة إذا نسيتك. وبعد فترة صار البطيخ ورحت أودي لها، لكنها شالت من المدينة ماذا أفعل، وأنا قلت لها لا محللة ولا ماهوبة. أختي أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت ما أدري، أنا ما أعرف معنى لا محللة ولا ماهوبة، هل هو دعاء على نفسك، هل هو بمعنى القسم، ما أدري والله، أنا ما أدري يعني كلمتك هذه ما أعرفها. عموما أختي الفاضلة، ما دام أن المرأة راحت والآن ما تعرفين لها طريق ولا إليك لها سبيل، خلاص ما انقطعت أخبارها وانتقلت وما تعرفين لها شيء، ما عليك شيء إلا إذا كنت أخرجت هذا مخرج القسم، وأظن لها هذا ليس فيه معنى القسم، لا ماهوبة ولا محللة، ما أعتقد. يعني هي تقولين أنا ما أحل نفسي مثلا، هذا وعد، هذا وعد، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لكن احرصي على أن تبحثي عنها، احرصي على أن توصي من يسأل عنها حتى تودين لهذه الحاجة. أحمد رواشدة من الأردن يقول: أنا عندي حسن ظن بالله كثير جدا، بحيث أني من كثر حسن الظن بالله أن الله لا يعذبنا، ما حكم ذلك؟ يا أحمد رواشدة من الأردن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعني يجعلك من أهل حسن الظن بالله. حسن الظن بالله من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، ولذلك من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، والله عز وجل عند حسن ظن عبده به سبحانه وتعالى، فليظن العبد بربه ما شاء. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يسيئون الظن بالله، وعن الكافرين أنهم يسيئون الظن بالله. أما أهل الإسلام والإيمان فيحسنون الظن بالله، وإحسان الظن بالله يجب أن يكون باعتدال يا أخي الفاضل. إحسان الظن بالله أن نعلم بأن كل ما وعدنا الله به آت، وأن الله تعالى يغفر الذنوب، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار وجعل الجنة أهلون وللنار أهلون. لكن الإنسان في هذه الدنيا يعيش بين خوف ورجاء، في الدنيا يجب أن يعيش بين خوف ورجاء ولا يغلب شيء على شيء، عند الموت يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. أما في الحياة العادية أخي الفاضل، أحيانا يا أخوي الفاضل قد يدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب، فلما يكون عندك حسن ظن مبالغ فيه كأنك تعتقد بأن الله لا يعذب أحدا، دخل عليك الشيطان وجعلك ربما تفرط في بعض العبادات والطاعات فينقص الإيمان. لذلك الإنسان يعيش بين خوف ورجاء، خوف من الله ومن عقابه وعذابه وناره، ورجاء برضا الله ورحمته وجن. هذه طريقة الاعتدال. لكن كونك تقول الله أنا أحسن الظن بالله لأن الله وعدنا إذا لقينا غير مشركين، إذا لقينا غير مبتدعين في الدين، إذا لقيناه ونحن قد أقمنا شرائع وأحكام الدين، إذا لقيناه ونحن ابتعدنا عن المحرمات التي حرمها الإسلام، نعم هذا حسن ظن بالله عظيم. حسن ظن بالله، تحسن الظن بالله أن الله تعالى يستجيب دعائك سواء حالا أو مآلا أو في الآخرة، يدخر لك في الآخرة، هذا من حسن الظن بالله، بارك الله فيك. أريام من العراق تقول: هل يجوز الرقية الشرعية من دون وضوء؟ أريام من العراق، الجواب نعم، الرقية الشرعية لا يشترط لها الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى، فإذا احتاج الإنسان إلى الرقية والوقت يضيق عليه جاز له أن يرقي نفسه أو أن يرقي غيره ولو لم يكن على طهارة، والأكمل والأفضل أن يكون على طهارة، هذا والأكمل والأفضل والأحسن، لكن لو ضاق الوقت ما في حرج ولله الحمد والمنة. مريم عبد الله من اليمن تقول: ما حكم من يحط الكحول وهو صائم، هل يفطر؟ مريم عبد الله من اليمن، بالنسبة للكحول للصائم لا يفطر، الكحول للصائم لا يفطر، بارك الله فيك، وكذلك قطرة العين، فالكحول وقطرة العين لا يفطران الصائم ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن تقول: عندي جدي كبير في السن ما يمر يوم إلا ويلعن، حاولنا معه ما استطعنا عليه ما يترك اللعن، ماذا نعمل معه؟ يا أم محمد من اليمن بارك الله فيك، أنتم نصحتوه ووعظتوه وذكرتوه وخوفتوه وقلتوا له اللعن هذا ما يجوز وأصر على ذلك، لا تملكون له من الله شيئا، لا تملكون له من الله شيئا، ما بقي إلا الدعاء له، ادعوا له الله أن الله عز وجل ينجيه من هذا الذنب العظيم. فاللعن هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن أو المسلم باللعان ولا الطعان، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللعانون أو اللعانين والطعان لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، هذا اللي يلعن والعياذ بالله لا يكون شفيع ولا شهيد يوم القيامة. والإنسان إذا لعن شيئا هذه اللعنة تصعد إلى السماء، تصعد إلى السماء، ف فإذا غلقت أبواب السماء أمامها ذهبت يمينا ثم تذهب شمال ثم تنزل، فإذا استحقها الذي وجهت إليه اللعنة استحقها، وإلا رجعت على قائلها. أسأل الله العافية والسلام. والله إن هذا الحديث مخيف مخيف، يعني جدك يمكن يلعن نفسه هو باليوم مرات، والآن يلعن الآخرين لكن ترجع اللعنة عليه، اللعنة ترجع عليه. فذكري بالله وخوفي بالله وقولي له اتق الله، خاف الله عز وجل في نفسك. هذا الأمر غاية في الخطورة. المسلم ليس باللعان ولا بالطعان. النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقة لعنتها قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، وهي ناقة هذه الجمل أو الناقة، لما لعنتها قال لا تصحبنا ناقة، وهي حيوان، كيف جدك يلعن بشر ويلعن المسلمين؟ فذكري خوفي، ما استجاب، الله يعينه على العقاب يوم القيامة. أم الحسين من اليمن تسأل تقول قيام الليل أصلي الساعة 9 مساء، صلي ركعتين وأقرأ في آية الكرسي وبعض الآيات، الركعة الثانية نفس الأولى وأسلم، وبعدين أصلي ركعتين أقرأ يا أيها الكافرون سورة ثانية وأركع وأسلم، وبعدين أصلي صلاة الوتر وأدعي يا شيخ، هل هذا فعلي صحيح؟ يا أم الحسين من اليمن بارك الله فيك وتقبل الله منك. الجواب نعم، يعني تصلين الساعة 9 بعد صلاة العشاء ركعتين تقرأين الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم توترين بركعة واحدة تقرأين قل هو الله أحد، ولما ترفعين من الركوع تقولين سمع الله لمن حمده، تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، وبعدين تسجدين وتأتين بالتشهد وتسلمين، هذه صلاة يعني موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أم يعقوب من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، تقول أنا أصلي وعندما أنتهي من الصلاة أنساها، لا أعرف صليت أم لا، هل هذا من الكفر؟ يا أم يعقوب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أخطأت يا أختي الفاضلة خطأ كبيرا حينما فسرت هذه الآية تفسيرا مغلوطا. الآية هذه ليس المقصود فيها من ينسى ما صلى أو ينسى شيء في الصلاة، لا يا أختي الفاضلة، النسيء هنا الله عز وجل ذكر عن العرب الجاهليين أنهم كانوا يغيرون الأشهر خاصة الحرم، عندنا 4 أشهر حرم، إذا أرادوا القتال في الشهر الحرام نقلوه إلى شهر آخر. إنما النسيء يعني التأجيل وليس النسيان، إنما النسيء التأجيل وليس النسيان، إنما النسيء زيادة في الكفر، المقصود يغيرون الأشهر حتى يقاتلوا حتى يكون قتال في غير الأشهر الحرم، وهذا تغيير لأشياء من سنن الله الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل. فاطمئني يا أختي الفاضلة واحذري من أن تفسر القرآن برأيك وبعقلك، وإنما ترجعين إلى أهل العلم بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، لكن أنبهكم إلى أن البرنامج له شروط في قبول الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، وكذلك البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية، وأيضا تصبرون لأن العدد كبير الذي الأخوة يرسلون أسئلة كثيرة، العدد كبير جدا بالآلاف، تصبرون علينا لأن إن شاء الله سنأتي على الجميع بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.